السيد منير الخباز في هذا اللقاء المفتوح حول محاضراته في الليالي العشر الماضية. نستقبله محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد. البرنامج هذا المرة حاولنا نغير به، فسيبدأ البرنامج بالنعي الحسيني، ومن ثم سنتجه إلى مواضيع الحوار وهي على 6 محاور. بالطبع نحن وصلنا تقريبا حوالي 36 سؤال 40 سؤال تم اختصارها وربطها مع بعض إلى 26 سؤال. لهذا خصصنا لكل محور وقت معين على أن ينتهي البرنامج على تقريبا الساعة 10:30. لهذا سنبدأ بالنعي حتى ما نرتبط بالنعي بعدين في النهاية، فيكون النعي موجود في البداية وإن شاء الله ينتهي النعي قريبا. فنبدأ بالنعي ثم أتوجه إلى محاور الحوار وتفاصيل الحوار وكيفية الأسئلة وكلها التفاصيل أجلها إلى بعد النعي، بس نبدأ مع النعي مع سماحة السيد منير محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا، يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا. هل جئت في دين النبي ببدعتين، أم كنت في أحكامه مرتابا؟ أولم يوصي بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا؟ إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا. غدا يا وحيارا لا يرون لوعظه إلا الأسنة والرماح جوايا حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصايا. صليت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضبا محرايا. محرايا أسفت حتى إذا أسفيت علوج أمية أن لا ترى قلب النبي مصايا صلى على جسم الحسين سيوفه فغدا لساجدة الضبا يا محرايا ومضى لهيفا لم يجد غير القنا ظلان ولا غير النجيع شرايا ظمآن ذاب فؤاده من غلتين لو مست الصخرة لأصم لذايا ويا وحق راسك المقطوع يا الشمس المضية للحشير ما ننسى مصابك والرزية يا حسين كلنا نعتني لك كربلا نزور بس ما نوصلكم وننظر ذيك القبور ندخل الحاير بالحنين ولطم الصدور ونحوم مثل الجلايب لو فارق حمية وننظر لعد رجلك علي يا حسين مدفون وتهيج عبرتنا ويقرح ماي العيون نتذكر وقوفك عليه وبقلب محزون محني الظهر وتصيح يا ابني قطعت بيا
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم.
أحسنتم سماحة السيد. بالنسبة لمحاور الحوار سيكون تقريبا عندنا 6 محاور. المحور الأول أسلوب الضرب في التربية الذي تطرق إليه سماحة السيد في الليلة 12. تقريبا حوالي 20 دقيقة لهذا المحور حسب الأسئلة الموجودة. المحور الثاني لغة الحب بين الزوجين تقريبا 15 دقيقة. فقط تنويه من البداية، أنا أذكره وأنا أعيد التنويه بعدين، أنه استقبلنا الكثير من الأسئلة حول هذا المحور. هذا نتج عنه أنه صار نقاش بينه ومع سماحة السيد، فالسيد قرر أنه تكون محاضرة مخصصة لمناقشة هذه الأسئلة بتفصيلاتها، وأيضا كثير من القضايا المتعلقة لأن كثير من الأسئلة كان متعلقة بالمجتمع أو طبيعة المجتمع، فالسيد سيتطرق لهذه الأسئلة في محاضرة منفصلة. مع هذا سنجاوب على الأسئلة هنا، لكن ما هنركز أو نطول في هذا المحور لأن عدد الأسئلة كبير جدا كان. أيضا اختصرنا الأسئلة، فقط تنويه، اختصرنا الأسئلة وابتعدنا عن القضايا الشخصية وركزنا على السؤال بحيث يصل السؤال مباشرة، والسؤال مثل ما هو يطرح لسماحة السيد. المحور الثالث القراءة الإنسانية لأئمة أهل البيت، ويشمل المحاضرات في الليالي من 16 إلى ليلة 18، اللي هو القراءة أئمة علماء أبرار، قضية المعجزة، قضية الاختلاف بين الأئمة هذه الليالي لحوالي 25 دقيقة. سنتحاور في هذا الموضوع. المحور الرابع ضروريات الدين، تقريبا 15 دقيقة. المحور الخامس القيم الإنسانية في المشروع الحسيني، أيضا 15 دقيقة. المحور السادس المسائل المستحدثة في الخمس. بالطبع خلينا الموضوع آخر شيء حتى نجبر الشباب يبقون اللي يبون يأخذون قروض جلسوا. آخر الموضوع 15 دقيقة حسب الأسئلة، وأيضا الأسئلة مفتوحة بعدين. بالنسبة للأسئلة، نحن بالطبع وصلنا كثير من الأسئلة، لكن طبيعة الحوار أنه من جهتين، من عندنا أسئلة وأيضا من الجمهور الموجود، سواء الجمهور الرجالي الموجود في المحاضرة أو في المسجد أو الجمهور النسائي. الطريقة هنا نتعامل معها، نحن سنوجه سؤالين في كل محور، بعد كل سؤالين في المحور نفتح السؤال للجمهور حتى يضيفوا أي سؤال أو استيضاح أو نقطة من عندهم في نفس المحور. رجاء اختصار السؤال، أيضا الرجاء الالتزام بالموضوع، أي سؤال خارج الموضوع أو خارج مواضيع ما طرحه سماحة السيد ما نستطيع أن نحاورها اليوم أو نتكلم بها، وكمدير الحوار سأحاول أن أقطعها. أيضا بالنسبة للنساء، النساء بإمكانهم أن يبعثوا الأسئلة على الرقم الموجود في الشاشة أو سيوضع في الشاشة. الأخ أبو علي هيستلم الأسئلة وهيعطينا إياها حتى نقرأها هنا ونشارك السيد سيجاوب عليها. الملاحظة اللي أحب أعيدها، الالتزام في القضايا الاجتماعية ماكو داعي للقضايا التفصيلية، تفصيل القضايا الاجتماعية ماكو داعي لها. السؤال يمكن أن يختصر ونصل إلى الفائدة عن طريق التوجيه السؤال، مثلا والله هذا الموضوع متعلق بهذه المسألة، تحديد المسألة، السؤال يصل من دون التطويل حتى نستطيع أن نحصل أن ننتهي في الوقت المحدد. إذا كانت هذه الأمور واضحة، يعني هذا على قولة اليوم أبو علي كان يقول هذه المعايير اللواتية في الحوار، زين، فسنلتزم بهذه المعايير إن شاء الله حتى ننتهي على الساعة 10:30. مع هذا نبدأ بالصلاة على محمد وآل محمد. سمحت سيد جاهزين؟
نعم.
أي خلاص. زين، إذا الصوت منخفض فخبروني إياه لأنه أنا عادة صوتي منخفض، بس إذا جيد جيد. في مسألة أسلوب الضرب في التربية، السؤال الذي وصل لنا: هل للأب الحق في ضرب ابنه وقد وصل إلى عمر 14 أو أكثر، وهناك من يشتكي من أن أباه غضوب وحنانه قليل، فهل هذا يمثل دور الأب؟ يعني هنا سؤالين: أول، هل الحق أب أن يضرب ابنه؟ وأيضا القضية الأخرى دور الأب.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرت في المحاضرة الأولى من المحاضرات التي ألقيتها في هذا المسجد المبارك أن ليس للأب ولا لغير الأب الصلاحية في ضرب الولد بأي نحو من أنحاء الضرب إلا بالمقدار الذي نص عليه الفقهاء، أن يضربه 3 ضربات للتأديب لا أزيد من ذلك، يعني أن يضربه بهدف التأديب. إذا توقف تأديبه، إذا يمكن تأديبه بغير الضرب لا يجوز الضرب، إذا توقف التأديب على الضرب فيضربه 3 ضربات بدون إحداث حمرة في البدن، يعني 3 ضربات خفيفة جدا من دون أن تحدث إحمرارا في البدن. ضرب غير مبرح لا يحدث إحمرار في البدن، ويتوقف التأديب عليه وأن لا يزيد على 3. هذا ما نص عليه الفقهاء، وهذا خاص بالأب دون غيره. وأما أن يضرب الأب ولده لأجل الغضب وفوران مثلا، وفوران داخله، هذه جريمة كما قلنا. أن يضرب الأب ولده تنفيسا، هذه جريمة. إهانة الولد جريمة، أن يهين ولده أمام الناس أو أمام إخوته جريمة. التمييز بين الولد وغيره من الأولاد، كبعض الآباء يميز بعض الأولاد على بعض، هذه جريمة. التمييز بين الأولاد جريمة، ضرب الولد لأجل الغضب جريمة، إهانة الولد أمام أولاد أمام إخوانه أو أمام الناس جريمة. كل هذه جرائم يعاقب عليها الأب، إن لم يعاقب في الدنيا يعاقب عليها في الآخرة. ليس للأب صلاحية الضرب إلا إذا توقف التأديب على الضرب بمقدار 3 ضربات لا يزيد، وتكون ضربات خفيفة أن لا تحدث احمرارا في البدن كما ذكرنا.
سيدنا، حتى هذا لو كان الابن مكلف، يعني لو تجاوز عمر التكليف، من هذا السؤال في طفل عمره 14 أو 15 سنة.
لا، إذا صار الولد بالغا عاقلا خلاص، إذا صار الولد بالغا عاقلا انتهى سن التأديب. ورد في الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، محمد لاعب ابنك 7 وأدبه 7 وصاحبه 7. إذا بلغ سن التكليف بالغ عاقل صار رجل بعد مستقل، ليس للأب ولاية عليه. نعم، إذا فعل منكر معصية ينهاه عن المنكر بالطرق المعروفة في باب النهي عن المنكر، أما لا يستخدم معه الضرب. بمجرد أن يكون بالغا عاقلا صار مستقلا، صارت له ولايته على نفسه. نعم،
أحسنتم سيدنا. السؤال الثاني في هذا الموضوع، ذكرتم أنه لا توجد رواية صحيحة تدل على مشروعية ضرب الأب للطفل، مع أن السيد الخوئي قدس سره ذكر في مباني تكملة المنهاج عدة روايات صحيحة تدل على مشروعية الضرب تأديبا.
ذكرت أنا على المنبر في تلك الليلة، قلت أنا، ونسبت الأمر إلى نفسي، أنا لم أجد رواية صحيحة تدل على مشروعية الضرب في مجال التعامل مع الطفل. أما نجي إلى مباني السيد الخوئي قدس سره، نعم، على حسب مباني السيد الخوئي قدس سره كما ذكر في مباني تكملة المنهاج، ذكر معتبرة حماد بن عثمان، وظاهرها جواز الضرب غير المبرح ب5 أو 6، يعني 5 ضربات أو 6 ضربات، وموثقة السكوني الواردة في أدب الأولاد، وظاهرها الضرب بمقدار 3، يعني معتبرة حماد تقول 5، معتبرة السكوني تقول 3، لا أكثر من ذلك، زين، ومعتبرة غياث ولم يحدد فيها الضرب كم ضربة، وإنما دلت على مشروعية الضرب في الجملة، ومعتبرة إسحاق بن عمار فهم السيد الخوئي منها أنها واردة في الصبي، والفقهاء الآخرون فهموا أنها واردة في العبد لأنها عبرت بالغلام ولم تعبر بالصبي. سيد الخوئي حمل الغلام يعني على الولد الذي لم يبلغ، فقهاء الآخرون حملوا الغلام على
العب، فقالوا هذه لا ربط لها بتأديب الصبي. على أي حال، سيد الخوئي طبقا لهذه الروايات قال يضرب للتأديب 5 أو 6. هذا مبنى. مبنى آخر لبعض الفقهاء كسيد السستاني دام ظله يقول هذه الروايات متعارضة في تحديد عدد الضربات، فيقتصر على القدر المتيقن وهو 3 ضربات لا أكثر. هناك مبنى ثالث موجود أنه لا توجد رواية صحيحة، بمعنى أن هذه الروايات التي استدل بها السيد الخوئي قدس سره الشريف هي محل مناقشة، إما دلالة وإما متنا. يمكنكم الرجوع، لا أريد أن أدخل في البحث الحوزوي الاستدلالي، يمكنكم الرجوع إلى هذه الروايات. هذه الروايات محل مناقشة، إما سندا وإما متنا ودلالة، وبالتالي لم تبقى يعني بعد التمحيص على جميع المباني لا توجد رواية صحيحة تدل على مشروعية الضرب على جميع المباني. لا، على مبنى السيد الخوئي نعم توجد، على بعض المباني الأخرى الروايات متعارضة، على مبنى ثالث لا توجد رواية صحيحة تدل على مشروعية الضرب حتى في مجال التأديب، ويمكنكم المراجعة لهذا البحث. نعم.
زين، سؤال الجمهور.
احنا قلنا الآن سؤالين، نستقبل سؤال ثالث إذا ماكو تعدي.
ماكو
بعد.
يعني أروح خلاص جيد. بالنسبة للأخوات النساء، رجاء إنه وصلتنا أسئلة بس ما لها علاقة بالموضوع، فرجاء الالتزام بالموضوع في بالمحور أيضا أثناء إرسال السؤال. السؤال الثالث، نلاحظ نوع من الانتقائية في المنهج، معذرة سيدنا، يعني نلاحظ نوع من الانتقائية في المنهج، فعندما تكون الروايات مؤيدة للفكر السائد يؤخذ بها وإن كانت ضعيفة سندا، كالروايات الدالة على أن ما منا إلا مقتول أو مسموم. أما إذا تنافت الروايات مع مبدأ علمي أو تربوي نطرحها بعلة ضعف السند، فما تعليقكم سيدنا؟
نعم، هذا الذي ذكره المستشكل بأنه هناك انتقائية في التعامل مع الروايات. إذا الروايات بصالحنا نأخذ بها حتى لو كانت ضعيفة السند، قولي كلش زين وماكو إشكال وضعف السند لا يبطلها. وإذا الروايات مو بصالحنا قلنا لا، مرفوضة لأنها ضعيفة سندا. فهناك نحو من الانتقائية، هل هذا المنحى وهو الانتقائية في الروايات صحيح؟ طبعا ليس صحيح، هذا المنحى ليس صحيحا. لابد أن يكون لدينا منهج واحد، منهج واحد واضح. نحن نقول الروايات سواء كانت مناسبة وفي صالحنا أو كانت الروايات في غير صالحنا، سواء وافقت الفهم السائد والفكر السائد لدينا أم صادمت الفكر السائد لدينا، على كل حال الروايات لابد أولا أن يتم إثبات صدورها إما بصحة سندها وإما باحتفافها بقرائن توجب الوثوق بها وإما بكثرتها. افترض الروايات ضعيفة، كلها ضعيفة سندا، ولكن لكثرتها وتعدد مصادرها وتعدد رواتها وتعدد الكتب التي تعرضت لها يحصل لنا تواتر إجمالي كما يعبر عنه الفقهاء. إذن إما أن تكون صحيحة السند أو تحتف بها قرائن توجب الوثوق، أو تكون كثرة المصادر وتنوع الرواة وتنوع الطرق موجبا لتحقق التواتر الإجمالي فيكون هذا مثبتا لصدورها. هذا العنصر الأول، إثبات الصدور لا بد منه. العنصر الثاني، أن لا تكون الرواية مخالفة للقرآن، هذا محور لا بد أن نلتزم به.
أن لا تكون الرواية مخالفة للقرآن، مخالفة روحية كما يعبر السيد الصدر والسيد السيستاني، أن لا تكون مخالفة للقرآن مخالفة روحية، وأن لا يكون مضمونها منافياً للعقل القطعي، يعني العقل القطعي لا يقبل هذا المضمون. إذن إذا كانت الرواية ثابتة صدوراً بأحد الطرق الثلاثة، ولم يكن مضمونها مخالف للقرآن، ولم يكن مضمونها مصادماً للعقل القطعي، قبلنا الرواية. هذا هو منهجنا في كل موضع وفي كل فكرة، وافقت الفكر السائد أو صادمت الفكر السائد. بالنسبة إلى الروايات الواردة في ضرب الطفل، أنا أحصيتها، الروايات لا تتجاوز 10 حتى نقول والله هذه روايات كثرت، كثر عددها وتنوعت مصادرها وتعدد رواتها بحيث يحصل التواتر الإجمالي، لا تتجاوز 10، لم تصل إلى هذه الدرجة، وجملة منها ضعيفة سندا، والصحيح منها سند مجمل لا يدل على ما هو محل بحثنا وهو مشروعية ضرب الطفل في مقام التأديب، لذلك لا نأخذ بها. أما الرواية التي طرحها المستشكل وهي ما منا إلا مقتول أو مسموم، طبعا هذه رواية ضعيفة سندا، نحن لا نأخذ بها، ولكن نحن نقول كل الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ماتوا شهداء، إما مقتول أو مسموم، للثبات التاريخي مو لأجل هذه الرواية. هذه الرواية ضعيفة سندا لأنه تاريخيا كل إمام عندما ندرس حياته نقرأ الروايات المتعرضة لموته، نستكشف من القرائن أنه مات شهيدا، فنحن عندما نقرر أن الأئمة ماتوا شهداء لأجل دراسة تاريخ وفاتهم لا لأجل هذه الرواية، فإنها رواية ضعيفة سندا. نعم، انتهينا من هذا المحور ظاهر مو؟
إذا الجمهور ما عنده سؤال انتهينا من هذا.
نعم تفضل.
سماحة السيد، بالنسبة لي ما منا مقتول أو مسموم
إلا مقتول،
ما منا إلا مقتول أو مسموم، بالنسبة للشيخ المفيد هذه القضية ما ثابتة عنده، هو يرى أنه 4 فقط، 3 الأول والإمام الكاظم وقد يكون الإمام الرضا، أما البقية فلم يثبت عنه.
طبعا الشيخ المفيد على عيننا ورأسنا علم الطائفة، نحن ما جاي نفرض رأينا، يعني إيه لتعرف، يعني نحن فاتحين باب الاختلاف في الرأي والاختلاف في الفكر، الشيخ المفيد يقول، ولكن أيضا نحن نقول درسنا حياة كل إمام وجدنا القرائن القائمة الكاشفة عن أنه مات شهيدا، يبقى للشيخ المفيد رأيه، لا مانع من ذلك.
حسن.
إذا أنا أنتقل للمحور الآخر الذي هو في تجديد لغة الحب بين الزوجين.
نعم.
بالطبع الأسئلة كانت متنوعة في هذا الباب، فأنا سريعا أمر أيضا أذكر أن سماحة السيد سيتطرق بالتفصيل في محاضرة جديدة حول هذا الموضوع، لكن من باب أن هذه الأسئلة وصلت فمن حق السائل أن يحصل على جواب. 1، ما يفعله بعض الأزواج من جعل حياته الدراسية والعملية هي الأولوية في حياته بحيث يقدمها على طموحات زوجته وأهدافها في الحياة، فهل هذا مقبول شرعا؟
بالنسبة إلى هذه النقطة يا إخوان، أولا كما تفضل الدكتور جواد أننا سنخصص محاضرة في ليالي الأسبوع حول، إلى الآن معي أي ليلة، سنخصص محاضرة حول التوازن الأسري بين حقوق الزوج وحقوق الزوجة، سنتحدث عن هذا التوازن بشكل مفصل، ولكن نجيب على الأسئلة الواردة حول تجديد لغة الحب بين الزوجين بأجوبة سريعة وعامة بالنسبة لهذا السؤال الذي ورد.
الزوجة بين مشروعين. الزوجة من أول يوم تدخل الحياة الزوجية هي بين مشروعين، إما مشروع تربية الأبناء، إما مشروع أن تتفرغ لدراستها أو وظيفتها، أي تنمية مواهبها الشخصية. الزوجة التي تختار المشروع الأول، هناك عدة نساء تقول مشروعي مشروع أولادي، عندما أربي أولاد متعلمين، أولاد متدينين، أولاد منجزين، فقد أنجزت. إنجازات أولادي إنجازات لي، لأن إنجازات أولادي ستعود لتربيتي، ستعود لجهدي، ستعود لتعبي. فأنا إنجازي في الحياة أن أرى أبنائي متعلمين متدينين، قد أنجزوا وقد حققوا طموحاتهم، هذا إنجازي في الحياة، هذا مشروعي في الحياة. إذا اقتنعت الزوجة بهذا، وهذا هي ثقافتها، هذه ثقافة أيضا عظيمة ومحترمة، أن إنسان بالنتيجة هي المرأة إنسان، بالنتيجة هي الزوجة إنسان، إنسان يحصر طموحه ويحصر أهدافه في إنجازات أبنائه، هذا تضحية كبيرة وإيثار كبير. أن المرأة تفرغ نفسها فقط لتربية أبنائها كي يصبحوا متعلمين متدينين، لا إشكال، هذا إنجاز عظيم وتضحية وإيثار كبير. إذا اختارت المرأة ذلك فهي امرأة عظيمة، وإذا اختارت المرأة لا، المشروع الآخر، قالت بالنتيجة أنا إنسان وعندي مواهب وعندي طاقات تختص بي، أريد أن أنمي طاقاتي ومواهبي، أكون امرأة مثلا لامعة في الطب، لامعة في الهندسة، لامعة في الخطابة، لامعة في البحث، في أي مجال من المجالات أريد أن أنمي. هي التي تقرر، ليس للزوج سلطة عليها، لا يجوز للزوج شرعا، ما نقول أدبا، شرعا لا يجوز، لا يجوز للزوج شرعا أن يحصر زوجته أو يجبر زوجته على أن تضحي من أجل إنجازاته هو، من أجل مشاريعه هو، من أجل حياته هو، لا يجوز للزوج ذلك وليس له الحق في ذلك. المرأة من أول يوم عليها أن تقرر ما هو مشروعها وما هو طريقها. ولو فرضنا أن المرأة بعد 20 سنة من الزواج، بعد 30 سنة من الزواج، قالت للزوج باي باي، أنا الآن أريد أن أحقق شنو مشروعي، أريد أن أتفرغ لتنمية طاقاتي ومواهبي، من حقها ذلك، وليس للزوج سلطة عليها لا من الأول ولا من الآخر. نعم.
سيدنا أنا أشوف الوجوه تغيرت، وجوه الرجال تغيرت.
لا ما تغيرت، اللواتي منصفين للمرأة متجاوبين مع المرأة ومع حقوقها، بعد إيش تقول تغير؟
زين. السؤال الثاني، هل من حق الزوج متى ما شاء سافر؟ هو سافر، هو يروح الزيارة، هو أسبوعيا طالع طلع مع أصدقائه، ورايح لدبي وراح لتايلند وراح لكذا، أما هذه المسكينة فهو من تبي تطلع وتسافر، قالها غيرة الرجل إيمان وغيرة المرأة كفر. زين، وأنت جالسة في بيتك.
نعم. نعم، هذه النقطة يعني عندما نريد أن نعلق عليها نقول مقتضى المعاشرة بالمعروف، القرآن يقول وعاشروهن بالمعروف، القرآن يقول ولهن مثل الذي عليهن، مقتضى المعاشرة بالمعروف، مقتضى المبادلة بالحقوق، أن يكون الزوج منصفا لزوجته، كما هو يريد أن يسافر والله مع أصدقاء، يسافر إلى مثل ما قال دكتور جواد، أن يسافر إلى تايلاند أو دبي مع أصدقائه أو باريس أو أي مكان آخر أو للزيارة، مقتضى الإنصاف والمعاشرة بالمعروف أن يجعل للمرأة سهما من ذلك، إما أن تسافر معه
أو تسافر مع صديقاتها، طبعا بشرط أن يكون السفر مأمونا، يعني أن يكون آمنا على دينها، آمنا على عرضها، آمنا على بدنها وسلامتها. إذا كانت مع صديقات مؤمنات معروفات بالالتزام والتثبت لا بأس أن يسمح، مو لا بأس أن يسمح لا، ينبغي له أن يسمح لها، مو لا بأس، كلمة لا بأس هذه شويها، ينبغي له أن يسمح لها، ينبغي له أن يعطيها الفرصة، ينبغي له أن يأذن لها في ذلك حتى يعيش معها تبادل الحقوق ويعيش معها المعاشرة بالمعروف، وكما ورد عن النبي محمد خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. طيب هذه المسكينة طبخ ونفخ وغسل وضبط طول النهار، يعني ما في مكينة، ما في جهاز يشتغل كما تشتغل المرأة، صح لو لا؟ ما في جهاز في الدنيا يتحمل التعب التي تتحمله المرأة، ما في جهاز في الدنيا. هذه تبذل جهداً يعادل جهد 20 جهاز في اليوم، وتتعب بدنها وتجهد طاقتها في سبيل هذه الأسرة، ألا تحتاج إلى التنفيس؟ ألا تحتاج أن تخفف عن نفسها؟ ألا تحتاج أن تكتسب قسطا من الراحة؟ ألا تحتاج أن تخفف من أعبائها؟ إذن ينبغي للرجل من باب التقدير والإنصاف أن يسمح لها بأن تسافر، أو تسافر معها، أو يجعلها أن تسافر مع صديقاتها المضمونات لإراحة نفسها، للتخفيف عن أتعابها. هذا مقتضى المعاشرة بالمعروف. نعم.
فقط ملاحظة أنا سيد أذكرها في البداية، بالنسبة لهذا المحور أنا ما أستقبل أسئلة الجمهور لسبب معين، لأنه أنا ما بخلص الأسئلة اللي واصلتني أصلا. زين. وشيء آخر، هذه الأسئلة أنا أقرأها مثل ما وصلت، ما لي علاقة بالموضوع يعني، وإن هذا ما كان الاتفاق مع السيد اليوم.
أخاف دكتور جواد خايف خايف.
زين. سؤال، هل من حق الزوج، هل من حق الزوج ضرب زوجته أو إعلاء صوته عليها أو نقدها بكلمات جارحة، وهل ليس لها حقوق في المجتمع الذكوري؟ المجتمع بطلع. هل ليس لها حقوق في المجتمع اللواتي الذكوري؟ هكذا هو السؤال كان.
طبعا واضح المجتمعنا الشرقي هو مجتمع ذكوري سواء كان اللواتي أو غيره، مع أننا المجتمع الشرقي أقرب مجتمع للدين لكنه مجتمع ذكوري بمعنى الكلمة، يعني يكرس ثقافة سلطة الرجل وهيمنة الرجل بما يسهم في تضييع حقوق المرأة. لا يجوز للرجل إهانة زوجته بأي لفظ جارح، لا يجوز، حرام شرعا. لا يجوز للرجل إهانتها، لا يجوز للرجل جرحها بالكلام، لا يجوز للرجل ضربها من باب أولى. ولذلك علماؤنا عندما يأتون لهذه الآية المباركة، فعظوهن واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، يقولون إذا كانت المرأة ناشز، يعني رافضة للعلاقة العاطفية والجسدية مع الرجل، رافضة له، زين، يبدأ بخطوات. الخطوة الأولى أن يعظها، يعني ينصحها، ما يفيد النصيحة، ينتقل للخطوة الثانية. خطوة ثانية أن يهجرها في الفراش، بمعنى أن يعرض عنها، هو ينام معها لكن يكشع، يعني يشيح بوجهه عنها، يعرض عنها، زين، أو ينام على مضجع آخر. ما يفيد هذه الخطوة، ينتقل إلى خطوة ثالثة كتعبير عن الاحتجاج. واضربوهن، مو المقصود بيكفخها راشدي، لا، احنا نقول يكفخها، ما أنتوا شو تقولوا هنا، يكفخ مو معنى يكفخها راشدي أو يضربها بوكس، لا، المقصود واضربوهن يعني هذا شنو؟ هذا رمز، هو مو مقصود في حد ذاته، يعني واضربوهن ما إليها موضوعية، كناية عن عمل يبرز فيه معارضته واحتجاجه، وإلا الضرب ما إلى موضوعية. ولذلك ورد في بعض الروايات، وإن كانت هي روايات ضعيفة سندا، أن يضربها بعود، عود عود هالشكل فقط، مقصود أنه ليس له صلاحية الضرب، وإنما له صلاحية أن يقوم بعمل أمامها يعبر عن احتجاجه واعتراضه على ذلك. ربما واحد يقول وإن كنت سأتعرض في المحاضرة لهذا المحاضرة، لو الرجل بالعكس هي المرأة المسكينة وهو هو المشكلة فيه، هو المعرض، يعني هو الناشز مو هي. إذا افترضنا أن الرجل هو الناشز وليست المرأة، شو تسوي هذه المرأة المسكينة؟ خب هذه المرأة المسكينة من نتيجة تحتاج إلى طاقة عاطفية، تحتاج إلى معاملة عاطفية وجسدية معينة، والرجل لا أبدا منصرف عن هذا. زين شو تسوي؟ لها حق أن كذا وكذا أم لها أم ليس لها؟ ولهن مثل الذي عليهن. إذا نشز الزوج، نعبر نشز يعني من باب المشاكلة كما يقولون، يعني إذا هجرها الزوج بلا مبرر شرعي فهذا منكر يقوم به الزوج، وإذا كان منكر من حق المرأة أن تنهاه عن المنكر، فبما أن من حقها أن تنهاه عن المنكر لأجل ذلك تمارس معه أساليب النهي عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بل
سيدنا بالنسبة لل
ما طلع صوته،
بالنسبة لسفر المرأة، هل يقتضي الشرع موافقة الزوج على ذلك؟ ذكرت موضوع السفر.
نعم، نحن طبعا المرأة على الخلاف بين السيد الخوئي وغيره، السيد الخوئي لا يوجب استئذان الزوج، السيد الخوئي عنده أنه يحرم على المرأة أن تخرج من بيت زوجها إعراضا، يعني أن تخرج من بيت زوجها معرضة عنه، هذا هو الحرام. أما أنها يجب عليها أن تستأذن الزوج في كل خروج، لا. فقهاء الآخرون ومنهم السيد الثاني يقولون لا، يجب على المرأة أن تستأذن في الخروج، لأنه فقط يحرم عليها الخروج إعراضا بل يجب عليها الاستئذان. سعلى رأي السيد السيستاني أو رأي غيره ممن يقول يجب الاستئذان، يقولون إذا كان البقاء في بيتها حرجا عليها لا يجب عليها الاستئذان. كل ما تقول للزوج أريد أطلع أروح أزور أهلي، قال لا، غيرة الرجل، شنو الحديث؟ غيرة الرجل يعني يتذرع بالدين. شو تعرف بعض الرجال حافظ لكم حديث وين يوديها؟ كلها في رأسها المرأة، هذه المسكينة حافظ لها أحاديث طلعها في رأس المرأة وفي رأس أولاده. زين، وهذه يعني تلاعب بالدين وتلاعب بالمضامين الدينية. غيرة الرجل إيمان، غيرة المرأة كفر. حينئذ نقول إذا تستأذن تروح بيت أهلها ممنوع، تستأذن تطلع لصديقاتها ممنوع، تستأذن تطلع تسافر تروح عمرة تروح حج تروح زيارة ممنوع. فإذا سبب لها البقاء في البيت حرجا عليها، يعني ضيق نفسي، لا يجب عليها استئذانه، إنما يجب في الحالة الطبيعية. وأما إذا كان يسبب البقاء لها حرجا نفسيا فلا يجب عليها الاستئذان. نعم.
زين سيدنا، رعاية للوقت فقط، الأسئلة الأخرى عندي أربع أسئلة في هذا المحور أيضا. ما رأي الشرع في تحميل الزوجة مصروف البيت والأطفال بحجة ضعف الراتب؟ وهل يحق للزوجة المطالبة بما صرفته على الأبناء؟ بالطبع هذا موضوع جدا مهم في مجتمعنا، فسيدنا لو تتطرقون إليه.
طبعا هذا الموضوع كما تفضل الأخ أنه سنتحدث فيه في المحاضرة الآتية. نفقة الزوجة على الزوج، نفقة الأولاد على الزوج، الزوجة مو مكلفة ولا شنو تنقل بيزة ولا ببيسة واحدة، أبداً مو مكلفة. حتى لو كانت المرأة أثرى الأثرياء. لا، افترض الرجل بسيط، معاشه بسيط، راتبه بسيط، يقول أنا راتبي ما يكفي. مع ذلك لا يجب على الزوجة أن تبذل بيسة واحدة، ما يجب عليها، الزوج هو المكلف بنفقة البيت ونفقة الأولاد. لأجل ذلك، لأن الزوج هو المكلف، لو فرضنا أن الزوجة بذلت، هي أنفقت على الأولاد، هي تشتغل تدرس، مو بعض الأزواج يقولها إذا ما تصرفي وين تودي الأموال، وين تتب كيفك، شو خصوصيتك أنت، وين تودي الأموال بكيفها هي، وين تودي أموالها وين تصرفها هي بكيفها، مو شغلك أنت، مو خصوصيتك، ما إلك صلاحية أن تسألها عن أموالها، فضلا أنه ليس لك صلاحية أن تطالبها بالصرف، الصرف عليك. فإذا افترضنا أن الزوجة هي صرفت، تارة تصرف مجانا، قل أنا حبا له، حبا لأسرتي، حبا لأولادي، أصرف مجانا. إذا صرفت مجانا بعد ما له حق ترجع بعدين تقول أنا صرفت أعطوني العوض، أنت صرفتي مجانا. أما إذا لم تصرف مجانا، قالت لا أنا أصرف لأنك الآن غير قادر، أصرف على البيت بإذنك، يعني كأنني أصرف شنو نيابة عنك لأنك غير قادر، هنا كل ما تصرفه ولو كان ريال واحد يكون دينا في ذمة الزوج، فلها المطالبة بذلك ولو بنفقة 20 سنة. بعد 20 سنة اختلفوا ويلا قعدوا انت وانا وانت وانا، وقالت لأنا صرفت مدة 20 سنة على الأسرة بإذنك وبعلمك ومن قبلك، ادفع لي، يجب عليه الدافع. إذن الزوج يجب عليه النفقة ولو بأن يقترض، هو يجب عليه النفقة. نعم.
سيدة، متعلق بهذا الموضوع، فرضنا أنه الزوج لا يصرف بشكل شرعي على زوجته، هل له أن يمنعها من الخروج إذا كانت هي تستخدم هذا الخروج للعمل حتى تصرف على أولادها وتصرفه على نفسه؟
نفس الجواب الذي قلنا سابقا، إذا كان بقاؤها في البيت حرجا عليها يسبب ضيقا لها يجوز لها الخروج ولا يجب عليها الاستئذان.
زين، وفي حالة الطلاق ماذا يجب على الزوج من النفقة؟
في حالة الطلاق يجب عليه أن ينفق إلى أن تتم العدة. إذا كان الطلاق رجعيا فهي ما زالت زوجة، المرأة المطلقة رجعيا زوجة، يجب على الزوج أن ينفق عليها حتى لو كانت مطلقة ما دامت في العدة إلى أن تنتهي العدة. وأما الأولاد فيجب النفقة عليهم، طلق أمهم أو ما طلقهم أولاده بعد يجب عليه نفقتهم. نعم.
السؤال القادم سؤال بسيط ولكن طرحناه من باب أنه وصل إلينا، ما حكم الشرع في علاقات الزوج مع نساء آخرين ولو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي؟
مش بعد هذه علاقة محرمة، بعد حرام في حرام.
زين،
والزنا له مراتب كما ورد عن النبي محمد.
الله صل على محمد،
حيث قال زنا العين النظر، يعني حتى النظر بشهوة هو مرتبة من مراتب الزنا، صحيح لا يقام عليه الحد لكنه مرتبة من مراتب الزنا، الزنا له مراتب. فبالنتيجة كل هذا العمل تكون عند علاقات مباشرة أو عبر وسائل التواصل مع امرأة أجنبية عليه، هذا عمل محرم، نوع من الزنا، مرتبة من الزنا، كبيرة من الكبائر، على الزوجة أن تردعه، فإن لم يرتدع تبلغ إخوانه عن حتى يرتدع، لا بد من ردعه عن ذلك، فهذا عمل شيطاني إجرامي. نعم.
سيدنا، السؤال الأخير، ما حكم الشرع في الزوج الذي يأخذ قرارات مصيرية تؤثر على الأسرة؟ وبالطبع نحن فهمنا من السؤال أنه أن يتزوج زوجة أخرى مثلا من دون مشاورتها.
بس مشاورتها أو لا، يعني مش على الشرع، يعني الشرع لا يقول يجب على الزوج أن يشاور زوجته. نعم، إذا أراد أن يتزوج
ذمية يعني يهودية أو نصرانية على زوجته، فأغلب الفقهاء يشترطون إذن الزوجة المسلمة، أن تأذن الزوجة المسلمة. إذا أراد أن يتزوج امرأة غير مسلمة على المرأة المسلمة فيجب عليه أن يستأذن المرأة المسلمة في الزواج عليها، هذا أغلب الفقهاء. أما إذا هو يريد يتزوج لا امرأة مسلمة مع زوجته لا يجب عليه شرعا أن يشاورها. أما أنا أشير إلى نقطة، يعني هي نقطة أخلاقية، إذا شخص الزوج أنه إذا تزوج امرأة أخرى فإن هذا يوجب هدم أسرته، لأن الأسرة متعلقة بالأم والأم هي التي ضحت وبذلت، فالزواج عليها هدم للأسرة بحيث يجعل أسرته في جحيم، يجعل أسرته في أضرار واضحة، حينئذ يكون العمل محرما. لا أقول بأن زواجه باطل، لا، زواجه صحيح، إذا تزوج العقد صحيح، ولكن هذه الخطوات التي قام بها إذا شخص أنها توجب ضررا واضحا على أسرته فالإضرار بالغير حرام، يكون عملا محرما من هذه الجهة. نعم، انتهى المحور.
أحسنتم سيدنا، انتهى المحور وعلى الوقت تقريبا إن شاء الله تعالى.
إذا في سؤال من جمهور
أعطون مجال. ما
أبو باسل ليش ما خليتوا كراسي لذول الإخوان مساكين كاسرين خاطري قاعدين هالشكل بدون كراسي، ذول الإخوان هنا بكراسي، خلوا لهم كراسي شكوا بيه. أنتوا شباب كلكم، هذه كراسي موجودة هنا برا، جيبوها هنا وقعدوا عليها شكوا بيها. أنا ترى من أول ليلة اقترحت لهم خلوا المسجد كله كراسي، الناس تتعب، أنا واحد من الناس أتعب، شلون إذا أسمع سيد منير اقرأ ساعة أتعب، واقعا أتعب، فخلوا كراسي، الناس تجلس على كراسي، كل الأماكن كل المجتمعات تجلس على كراسي. إحنا نقرأ في السعودية كراسي، نقرأ في أمريكا كراسي، ما معنى أنه ما تقرأ على كراسي؟ خلي الناس تقعد على كراسي وتستمع وهي مرتاحة وقاعدة، شكوا بيها. نعم؟ ما أسمع. ما تتفاعل؟ أنت ما تتفاعل بس أكثر يتفاعلوا. سأل واحد ما يقدر يعبر برأيه عن الجماعة كلها. جيبوا كراسي بالمقدار، اللي يريد يجلس على كراسي يجلس، اللي يريد يجلس على الأرض يجلس. ما الناس تتعب هالشكل، جالسة تتعب هالشكل، ما أدتوا بكيفكم، لأن قلت الخيار بيدكم، كراسي موجودة برا، ثلاثة أربعة شباب يقوموا يجيبوها حتى لا تتعبوا من الجلوس.
سيدنا فقط نقطة، فقط للإيضاح، سبب طرح الموضوع الذي سيأتي في الأسبوع القادم هو سؤال ورد لدينا من رجل، طبعا احنا وردنا في كل هالمحور كل الأسئلة من النساء إلا هذا لعله من النساء، الظاهر كلهم من النساء إلا سؤال واحد، وهو ماذا أبقيتم من قوامة الرجل وهيبته؟
وعد الله ومصيبته، سقط الرجل من أعلى شاهق، ما صارت قوامة إلا في هذا الأمر. على أي حال نحن نمشي على ما قال النبي صلى الله عليه وآله، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله.
سماحة سيد تأخذون أسئلة من الجمهور.
الآن سؤال في المحور وبعدين نروح للمحور اللي بعد، تفضل.
سيدنا لو سمحتوا، أنتوا قلتوا بالنسبة للعمل إنه ما يجوز الرجل أن يمنع المرأة من العمل، ولما جينا إلى موضوع الاستئذان لقينا الاستئذان واجب، فما في تناقض بين الموضوعين؟ إذا هي تعمل لابد أن تخرج، وإذا هو سيطر على الخروج فمعناته إنه شكرا.
نعم، فأقول في الجمع بين الأمرين، من جهة أنه يجب عليها الاستئذان، من جهة أخرى ليس له سلطنة في منعها عن العمل، وإن كان العمل قد يستتبع خروجا أحيانا من المنزل. فنقول إما بأن تشترط عليه في العقد أو في ضمن عقد لازم، يعني الآن افترض في عقد الزوجية هي ما كانت ملتفتة، راحت عليها، ما اشترطت عليه في العقد الزوجية، الآن تستطيع بأي عقد تشترط عليه، تبيعه شيئا، يبيعها شيئا، تؤجره شيئا، أي عقد لازم تشترط في ضمنه أن لها العمل وإن استلزم خروجها من المنزل فإذا اشترطت عليه فيجب عليه الوفاء بالشرط، وليس له أن يمنعها حينئذ من الخروج. نعم.
سيدنا أتحول للمحور الجيد قبل ما جينا أسئلة في هذا الموضوع. نعم. أيضا الحين طب هذه المواضيع الاجتماعية في البداية كانت، الحين المواضيع معظم مواضيع عقائدية وعلمية. في موضوع ليلة السادس عشر أهل البيت علماء أبرار، السؤال بالنسبة لرواية زرارة لم يطرح جواب مقنع عن لماذا زرارة لم يكن يعرف الإمام بعد الإمام الصادق وهو معروف بتفصيله للمسائل، فكيف لم يسأل الإمام عن إمام زمانه، وهل خفي عليه روايات الأئمة الاثني عشر؟
بالنسبة إلى رواية زرارة أن زرارة مات ولم يعرف الإمام بعد الإمام الصادق عليه السلام، هذه الرواية لا يمكن الأخذ بها. لماذا؟ لمانعين موجودين. المانع الأول ما ذكره السيد الخوئي في معجم رجال الحديث. السيد الخوئي تعرض إلى هذه الروايات في معجم رجال الحديث فذكر، الآن أقرأ لك كلام السيد الخوئي: يقول إن هذه الروايات، يعني مي رواية واحدة، عدة روايات تقول زرارة مات قبل أن يعرف الإمام بعد الإمام، إن هذه الروايات تنافي عد الشيخ في رجاله زرارة من أصحاب الكاظم عليه السلام. يعني الشيخ الطوسي عندما تعرض للإمام الكاظم ذكر من أصحابه زرارة، من أصحابه يعني أدركه وجنوه وروى عنه حتى يقال من أصحابه، فكيف أنه مات قبل أن يعرف ذلك؟ كما أنه تنافي ما ذكره ابن فضال من أن زرارة مات بعد أبي عبد الله بسنة، مات بعد الصادق بسنة، كيف ما عرف إمام زمانه؟ مات سنة كاملة بين وفاة الإمام الصادق وموت زرارة، معقول سنة كاملة ما عرف إمام زمانه؟ هذا غير معقول. وأيضا تنافي ما ذكره الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي من أن زرارة مات سنة 150 بينما وفاة الإمام الصادق كانت 148، يعني بين موت زرارة وبين وفاة الإمام الصادق سنتين، معقول سنتين ما عرف إمام زمانه؟ إذن هؤلاء المؤرخون يكذبون هذه الرواية، مؤرخون عاصروا الفترة يكذبون هذه الرواية أن زرارة مات بعد الصادق ببرهة قليلة ولم يعرف إمام زمانه، يقولون عاش بعد الصادق سنتين، ومقتضى أنه عاش بعد الصادق سنتين أنه أدرك الكاظم وعرف إمامته، بل روى عنه كما ذكر الشيخ الطوسي أنه من أصحابه. هذا المانع الأول. المانع الثاني ما رواه الشيخ الصدوق عن إبراهيم بن محمد الهمداني رضي الله عنه قال: قلت للرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله أخبرني عن زرارة. يعني كأن المسألة كانت مثار زمن الإمام الرضا، هل زرارة كذا وكذا أم لا، يعني مثار منذ ذلك الوقت. أخبرني عن زرارة، هل كان يعرف حق أبيك، يعني يعرف أن أباك الكاظم إمام؟ فقال نعم. فقلت له: فلما بعث ابنه عبيدا ليتعرف الخبر؟ ليش أرسل ولده عبيد حتى يتعرف الخبر في المدينة؟ قال: إن زرار، هذا الإمام الرضا، الرواية عن الإمام الرضا، إن زرار كان يعرف أمر أبي ونص أبيه عليه، يعرف أن الإمام الكاظم منصوص عليه، وإنما بعث ابنه ليتعرف من أبي، ليسأل أبي هل يجوز له أن يظهر أمره. هو كان مأمور بالكتمان أن لا تظهر أن الإمام هو الكاظم،
حفاظا على حياة الكاظم، نهاه الصادق أن يظهر ذلك، فأرسل ولده عبيدا للكاظم ليخبره: هل أستطيع أن أظهر أمرك وأخرج عن حالة الكتمان أم لا؟ ونص أبيه عليه، وأنه لما أبطأ عنه طالب بالمصحف وقال: اللهم إن إمامي من أثبت هذا المصحف إمامته من ولد جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن هذان مانعان من الأخذ بالرواية التي تقول بأن زرارة مات ولم يعرف إمام زمانه. طبعا هناك رواية أخرى ما وردت في السؤال، أنا أجيب عنها. رواية أخرى نحن تعرضنا لها في المحاضرة، أن محمد بن مسلم وهو أيضا فقيه كبير سأل الإمام الصادق: من الإمام بعد أبيك؟ فامتنع الإمام الصادق عن الجواب عدة مرات في مجلس واحد يسأله، والإمام الصادق يمتنع عن الجواب. هل هذا يدل على أن الإمام الكاظم ليس عليه نص؟ من هذا لا يدل. لعل امتناع الإمام الكاظم عن جواب محمد بن مسلم في ذلك الظرف، يعني الظرف الذي سأل فيه محمد بن مسلم كان ظرفا خطيرا لا يسمح للإمام الصادق بأن يجيب وأن يتحدث، فترك الأمر ولم يجب. هذا لا ينافي أن هناك ظرفا آخر يمكن أن يتعلم فيه محمد بن مسلم من هو الإمام بعد الإمام الصادق عليه السلام. ثم هذا لا يعني أن محمد بن مسلم ما يعرف من هو الإمام بنصوص أخرى، إنما هو أراد أن يسمعها من الصادق نفسه، فلعله يعرف النصوص الأخرى الدالة على أسماء الأئمة الاثني عشر، لكن أراد أن يسمع من الصادق نفسه، والصادق امتنع لظرف خاص في ذلك الحين أو في تلك الحالة. نعم تفضلوا.
سيدنا في سؤال آخر في هذا المحور، لكن أنا سأدعه الآن لأنه هو لعله خارج قليلا، حسب الوقت يمكن نرجع له، بس أذكر قضية أخرى في نفس المحور، سؤال آخر موجود: ما ذكر من رواية الاختلاف بين السجادي والباقر حول قضية الزواج من تلك المرأة ليس مرتبطا بالعصمة المطلقة، أو ليس مرتبطا بالعصمة في التبليغ الثابت عقلا، الثابت عقلا هو العصمة في التبليغ، والرواية لم تتحدث بالعصمة، لم تكن متطرقة للعصمة في التبليغ، فإذا هذه الرواية لا يمكن ردها أو القول بردها بأن نقول أن الإمام معصوم ثابت عصمته عقلا، فإذا نرد هذه الرواية. كيف تجيبون على هذا السؤال؟
الجواب عن ذلك يا إخوان، إحنا شنو مقصودنا بالتبليغ عندما نقول الإمام معصوم في التبليغ قطعا؟ ليش؟ هل التبليغ يختص باللفظ؟ التبليغ ما يختص باللفظ. قلنا في تلك المحاضرة الإمامة تعني شنو؟ الحجية، والحجية لا فرق فيها بين اللفظ وغيره، ولذلك يقولون الإمام حجة في قوله وفعله وتقريره، كل ما يصدر من قول أو فعل أو تقرير فهو شنو؟ فهو حجة. حجية عامة لجميع ما يصدر من الإمام، وبعبارة دقيقة، وين الخلاف بين الصدوق وشيخه وبين العلماء الآخرين؟ خلافهم في الموضوعات، وإلا الجميع متفق على أن الإمام في أفعاله معصوم، خلافهم فوين؟ في الموضوعات. ماذا يعني؟ تارة يكون الفعل خاص بالإمام ما إلى علاقة بالآخرين، الإمام يريد أن يشرب من هذا الكأس، هل يخطئ فبدل أن يشرب الماء يشرب مثلا لنفترض ماء السدر، هل يخطئ في الموضوعات بدل أن يشرب الكأس النظيف يشرب من الكأس المسموم؟ هل الإمام يمكن أن يسهو أو يخطئ في الموضوعات أم لا؟ هنا الشيخ الصدوق وشيخه محمد بن الحسن ابن الوليد قالوا ممكن الإمام ممكن أن يخطئ في الموضوعات، ليس بالضرورة الإمام يعرف كل الموضوعات المحيطة به، يمكن أن يخطئ أو يسهو. فقهاء الآخرين قالوا لا، حتى في الموضوعات هو معصوم. أما متى ما صدر فعل من الإمام له أثر على الناس،
كل فعل يصدر من الإمام له أثر على الناس يعتبر في مقام التبليغ. ما تحصر مقام التبليغ باللفظ، ما نحصر مقام التبليغ بالقول. كل فعل يصدر من الإمام ذو أثر على غيره فهو صادر في مقام التبليغ. فإذا قلنا بأن الإمامة تساوي الحجية، والحجية تعني الحجية في القول والفعل والتقرير، إذن كل ما يصدر من الإمام من قول أو فعل أو تقرير فهو في مقام التبليغ، لأن له أثر على الآخرين. فالرواية هنا مرتبطة بالعصمة، لأن الفعل الذي صدر من الإمام له أثر على الناس، هل يقتدون به أو لا يقتدون به، هل يأخذون به كحكم شرعي أو لا يأخذون به كحكم شرعي. زواج الإمام عليه السلام من هذه المرأة فعل له أثر على الناس، لذلك هو فعل في مقام التبليغ، لذلك تشمله العصمة في مقام التبليغ الثابتة عقلاً. وإنما الخلاف في الموضوعات، يعني في الأمور الخاصة بالإمام التي لا أثر لها على الناس، كما مثلا ماذا يشرب، ماذا يأكل، كيف يمشي، كيف ينام، كيف يتكلم، هنا هل يعرض عليه الخطأ والسهو أم لا؟ هذا محل الخلاف بين الصدوق وبين غيره.
أي سؤال من الجمهور أو تعليق؟ زين، أنا أعلق. إذا الجمهور ما عنده تعليق في هذا الموضوع أنا أعلق.
نعم.
زين، كيف نجمع بين علم الإمام بما يكون وما كان وبين جهله بصفات المرأة التي عقد عليها ثم انكشف له الخلاف، وما هو ذنب المرأة التي عقد عليها؟
مسكينة.
طبعا هذه الرواية أن هي رواية صحيحة، صحيحة السند، يعني أن الإمام الباقر عليه السلام أراد أن يتزوج امرأة فكره أبوه السجاد أن يتزوج منها، فذهب وعقد عليها ثم دخل البيت فلم ير منها ما يعجبه، فأراد أن يقوم، فقامت القيمة على المرأة لتمنعه من الخروج، فقال لك ما تريدين، ثم خرج. طبعا الرواية من نقرأها شو نقول؟ ظاهرها الأولي لا يمكن العمل به، ظاهرها الأولي لا يمكن العمل به. يعني لو كنا نحن والظاهر الأولي للرواية لقلنا الرواية مطروحة، مطروحة بمعنى ترد، يرد علمها إلى أهلها، لا يمكن الأخذ بها، لا يمكن العمل بها بظاهرها الأولي، لا إشكال في ذلك. وإنما نقول لما كانت هذه الرواية صحيحة سنداً قمنا بشنو؟ بتأويلها وتوجيهها، وإلا لا يمكن الأخذ بظاهرها، كما نصنع مع الآيات القرآنية. طيب هذا مسلك علماء الإمامية بعد. الآن بالله عليكم أنتم الآن كلكم إمامية وتقرأوا هالآية، الله تبارك وتعالى يخاطب نبيه محمداً،
صل على محمد،
وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. شو تقولوا؟ يلا بعد هذه آية، لا هي رواية ولا آية، واضحة آية تقول، الله يقول لنبي أنت قاعد تخفي شيء، وقاعد تخفي ليش؟ خوفا من الناس، والمفروض ما تخاف من الناس، المفروض تخاف من الله، وتبدي وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ماذا تقولون؟ وأنتم تلتزمون بأن النبي معصوم وأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كيف يقول له الله وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه؟ يلا، أليس مسلك علمائنا يقولون لا بد من تأويل الآية؟ هذا مسلك علمائنا بعد، يقولون بما أن عصمة النبي وعدم مخالفته لله أمر قطعي قام عليه البرهان العقلي القطعي، إذن لا بد من تأويل أي نص يخالف ذلك. هذا النص القرآني يخالف بظاهره الأولي، يخالف، إذن لا بد من تأويله، ويرتكبون تأويله. نفس الكلام، نحن أمامنا هذه الرواية، نقول هذه الرواية يرد علمها إلى أهلها، لا نأخذ بها، أما نؤولها على خلاف ظاهرها الأولي، فنقول ما صنعه الإمام عليه السلام. هل أشرح هذه النقطة؟ قرأ السؤال اللي بعده لأنه يرتبط به، تشرح النقطة كلها في جواب واحد وأنهي الموضوع.
السؤال الذي بعده أيضا مرتبط، أنه السؤال هذا كان كيف نجمع بين علم الإمام وجهله بصفات المرأة التي عقد عليها، هذا بالنسبة للإمام الباقر. سؤال الآخر، الإمام الباقر لم يسأل الإمام السجاد هل مبادرة الإمام زين العابدين لابنه لابنه بالجواب ظن أم علم بأنه لا يعرف؟
والسؤال الثالث،
والسؤال الثالث هو القضية،
احنا مستدسترين ما بيننا، ما عليكم من هذا.
السؤال الثالث أيضا قضية الأمر الإرشادي ومخالفة الأولى، بس أنا حطيت على الجانب، بس هو هذا الموضوع المرتبطين.
زين،
فنحن عندما نصل إلى هذه الرواية نقوم بتوجيهها، نقول أولا الرواية تقول، شفتوا هذا الأخ تعب أبو باسل، ترى الليلة في ذمتك كلهم، أي واحد أصيبه ديسك وصيبه مشكلة بصير في ذمتك أنت يا أبو باسل، جيب لهم كراسي خلي يقعدون. فنجي إلى النقطة الأولى من الرواية، كره الإمام السجاد زواج ابنه الباقر من تلك المرأة، هل هذه الكراهة مولوية أم هذه الكراهة إرشادية؟ ما هو الفرق يا إخوان بين المولوي وبين الإرشادي؟ نوضح هذه النقطة. زين، الآن مثلا إذا جاءنا حديث يتضمن حكما يقول يستحب صلاة الليل، وشككنا هل أن هذا الاستحباب يشمل حالة السفر، لو كان الإنسان مسافر هم يصلي صلاة الليل أم لا؟ نقول نعم، مقتضى إطلاق هذا الأمر المولوي أن صلاة الليل مستحبة حتى في السفر، هذا يسمى أمر مولوي. أما لو جاءتنا رواية وقالت لنا لا تصلي صلاة الليل وأنت مبطون، إذا أنت مبطون يعني معرض الحدث لا تصلي صلاة الليل وأنت مبطون، يقولون هذا ليس نهي مولوي، هذا نهي إرشادي. إيش معنى إرشادي؟ يعني الرواية ما جاية تقول لك لا تصلي، جاية تقول لك بما أنك مبطون فحذرا عن أن تكون صلاتك باطلة نتيجة صدور الحدث قهرا، لذلك دع الصلاة إلى أن تتمكن من أن تصليها من دون حدث. هذا مجرد نهي إرشادي وليس نهيا مولوي. زين، عندنا رواية أخرى وحكم آخر يقول لنا علم أبناءك النافلة. طيب، هذا المسكين ذيك الليلة مبطون وريد يعلم أبناءه نافلة الليل، فحتى يعلم أبناء نافلة الليل يضطر شنو؟ صلي صلاة الليل. فهو يدور بين شنو؟ يدور بين حكمين إرشاديين لا مولويين. حكم يقول إن في الصلاة وأنت مبطون حزازة، حكم آخر يقول إن في تعليم أبنائك الصلاة مصلحة. هذا الإنسان يقارن بين المصلحة وبين الحزازة، فإذا رأى المصلحة أهم أو مساوية للحزازة تقدم وصلى صلاة الليل بأبنائه، لو تقدم وصلى صلاة الليل بأبنائه لم يخالف المستحب ولم يخالف نهيا، وإنما قارن بين ملاكين فرآهما متساويين فاختار أحدهما. نفس القضية بين الإمام السجاد والإمام الباقر عليه السلام، الإمام السجاد كره أن يتزوج ابنه الباقر، ليس كراهة مولوية حتى نقول بأن الإمام الباقر خالف حكما مولويا ولو كان ندبيا، وهذا يتنافى مع العصمة. الكراهة كانت كراهة إرشادية. يعني شنو كراهة إرشادية؟ يعني الإمام الصادق عفوا السجاد قال لا تتزوج هذه المرأة، فإن في بيتها مثلا عيبا معينا في الوجه أو في الجسم، هناك عيب. فالكراهة كراهة إرشادية ليست كراهة مولوية. الإمام الباقر يقول نعم في الزواج منها يوجد شنو مشكلة، وهي أن فيهم عيب، لكن في الزواج منها يوجد أيضا مصلحة. لنفترض هذه المرأة فقيرة، أنا لا أستطيع أن أساعدها إلا عبر الزواج منها، أتزوج منها لأجل مساعدتها، فهو خالف كراهة لأجل حزازة، تلك الحزازة معارضة بشنو؟ بمصلحة أخرى تعادلها. لأنه خالف كراهة مولوية حتى ينافي العصمة، ترك العمل بالكراهة لأجل مصلحة تعادل ما في الكراهة من حزازة، ما في الكراهة من مفسدة، كما مثلنا بصلاة الليل مبطونا وصلاة الليل شنو؟ تعليما. هذا من جهة. جهة الأخرى، هل أن الإمام عليه السلام عندما عقد عليها في ساعة حارة لم يكن يعرف أن هذه المرأة بها عيب؟ طبعا على مبنى الشيخ المفيد قرأنا، بعض الشيخ المفيد ما يؤمن بأن الأئمة يعلمون شنو بما يكون تفصيلا، يقول يعلمون بما يكون إجمالا لا تفصيلا. زين، على مبنى الشيخ المفيد خب ماكو إشكال، علم بصفاتها إجمالا، ما كان يعلم بها تفصيلا ثم اكتشف. على مبنى المشهور من علمائنا أنه يعلم بها تفصيلا، يعلم بالواقع تفصيلا، ربما أقدم على ذلك من باب شنو؟ من باب تعليم الحكم الشرعي. أقدم على ذلك، عقد عليها، دخل عليها البيت، رأى منها ما لا يعجب، وكان مطلعا، أي وكان عالما به قبل ذلك، من باب تعليم الحكم الشرعي. تقولوا هذا الكلام بعيد عن ظاهر الرواية، قل نعم بعيد عن ظاهر الرواية، لكنه شنو؟ من باب التأويل والتوجيه الذي نتعامل به مع الروايات المخالفة لما هو مقطوع به. نعم.
إذا سيدنا سؤال أخير في هذا المحور وأستميح الجمهور يعني، بس هو السيد هذا أثناء الدسترة والترتيب وكذا، هذا السؤال كان مهم لأنه ورد من كثير من الإخوة أيضا. صحيح أن أدوات النص تطورت، لكن الفاصل الزمني بيننا وبين
آخر.
لا، هذا نفس المحور، هو ليلة 18 صحيح أن أدوات النص تطورت، ولكن الفاصل الزمني بيننا وبين المعصوم زادت، ولذلك هناك صعوبة في فهم النص، وهذا هو السبب الذي جعل علماءنا يلجؤون لأدوات فهم النص. أما من كان حاضرا في زمن المعصوم فلم يكن بحاجة إلى هذه الأدوات. ما تعليق؟
طبعا أنا عندما قلت محور آخر هو فعلا ليلة أخرى، يعني هذا السؤال مرتبط بليلة غير الليلة التي تحدث فيها عن اختلاف الإمام السجاد والإمام مرتبط موضوع آخر، هذا الذي أقول. نعم. فإذا ما عند الجمهور سؤال في المحور السابق؟
إذا أكو سؤال آخر غير هذا السؤال، إذا أكو
أعطي أبو موسى
على هذا السؤال ولا
على هالمحور هذا؟ أبو الشيخ موسى.
سماحة السيد، بالنسبة للتوضيح الأخير تفضلتوا فيه فيما يتعلق بالرواية بخصوص الإمام الباقر والإمام السجاد، قلت أن يمكن السبب كان أنه الإمام الباقر كان يريد يساعد هذه المرأة. هذا من وين جبته؟ من وين استشفت؟
ما جبت أنا مني، إنما أقول حيث أنه قال لك ما تريدين، هي كانت تريد تغلق الباب حتى تستحق شنه تمام المهر، لأنه موجود لدى المذاهب، بعض المذاهب الإسلامية الأخرى، أنه إذا أغلق الرجل الباب على المرأة استحقت تمام المهر حتى لو ما دخل بها،
هي قامت تريد تغلق الباب، قال لها ما يحتاج، أنا أعطيك ما تريدين. أقول لعل من هذه نستكشف أنه كان يريد تسليم المبلغ لهذه المرأة. على كل حال من هذه النقطة أقول
سماحة سيد، أنا أريد أقول أنتم لما تعرضت لهذه القضية في قضية العصمة بالرد على من يقول بأن الأئمة علماء أبرار، أنتم تعرضتوا لهذه النقطة وقلت أن العصمة عندنا ثابتة قطعا بأدلة قطعية، وبالتالي من يريد أن ينقضها فعليه أن يأتي بأدلة بنفس السنخ. وبالتالي عندما يأتينا أحد
شلون ينقضها بنفس السنخ؟
يعني قصدي يعني تجي بأيضا أدلة قطعية تنقضها.
صحيح.
وإلا إذا أنت تجيني بروايات هذا الشيء. الشيء الثاني حتى روايات، الروايات الرواية صحيحة، هل مثل على مبنى سيد الخوئي هي صحيحة؟ على مبنى سيد الخوئي هل هي صحيحة؟ لأنه نحن نعرف
لا صحيح، الرواية على مبنى السيد الخوئي صحيحة.
طيب لو غضينا الطرف عن هذا، خذينا الرواية هي بذاتها، ولو غضينا الطرف عن 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 العصمة، ولو خذينا من باب حتى على رأي إنه الأئمة علماء أبرار، هل يتصور، هل يعقل لو خذينا اثنين من الفقهاء، ابن وأبو، الأب فقيه والابن فقيه، الإمام الخميني وسيد مصطفى الخميني، اثنينهم فقهاء، هل يتصور أن الإمام الخميني يقول للسيد مصطفى أنه لا تتزوج من هذه المرأة والسيد مصطفى يخالفه؟ هذا الشيء. الشيء الثاني، الرواية فيها يعني تعطي دلالة أنه للأسف المعصوم، وكأنه تحرك الغريزة، لأنه واللي يدلل على هذا أنه في حالة إيش نهار
ساعة حارة،
في ساعة حارة، وبالتالي لما اكتشف تغير رأيه. وهذه شبيهة بتفسير اللي تفضلت فيه، وإذ تقول الذي أنا التفسير اللي ورد في تفسير القمي، وأيضا الرواية اللي واردة بالنسبة إنه الرسول كان جالس بين أصحابه ومرت امرأة وكذا، وشيخ يوسف البحراني رأى هذه طبيعية وما فيها شيء. فكل هذه الروايات من هذا القبيل. أنا أقول طالما هذه الرواية حتى لو ثبت إنها صحيحة، ولكن هذه رواية خبر ثقة، خبر ثقة مقابل شيء قطعي، خلاص نحن من البداية نقول مثل ما تفضلت إن نرد أمرها لأهلها.
وأنا وافقتكم من البداية، قلت هذه الرواية مطروحة بمعنى يرد علمها إلى أهلها، ولكن إذا واحد مصر إلا توجه لنا الرواية مضطرين نوجهها بهذا، وإلا نحن لا نأخذها ولا نعتمد عليها. نعم صحيح.
أنتم أحسنتم،
تجاي بياك أوراق هواية سألت الطين.
زين، إذا أذهب إلى السؤال اللي ذكرته أنا، أنه صحيح أن أدوات النص تطورت، لكن الفاصل الزمني بيننا وبين المعصوم كبير، فاختلافنا في الفهم، نحن نحتاج لهذه الأدوات، من كان يعيش في ذاك العصر لا يحتاج لهذه الأدوات، ما تعليقكم؟
صلوا على محمد وآل محمد. أنا ذكرت نقطة في تلك الليلة، وطبعا في هذه النقطة أختلف فيها مع غيري ممكن، ولكن أنا هذه النقطة أصر عليها. علماؤنا الآن أعلم من علمائنا السابقين، هذا نقطة أصر عليها، وكلما تقدم الزمن العلماء يكونون أقوى ممن سبقهم. لماذا؟ هذه النقطة أصر عليها. ليست المسألة مسألة بعد وقرب. ربما يقول قائل العلماء الأوائل الكليني، الصدوق، ابن الوليد مثلا أقرب إلى فهم النصوص منا، لأنهم عاشوا في أجواء النصوص، عاشوا في زمن هذه النصوص، فكانت القرائن واضحة، كانت الأدلة واضحة، لذلك ما كان فهمهم للنصوص يحتاج إلى أدوات كثيرة، وما كان فهمهم للنصوص يحتاج إلى عمليات ذهنية كثيرة، فهم أقرب إلى فهم النص منا. بما يقول قائل هكذا، هذه النظرة صحيحة من جهة، لكن ليست صحيحة من جهة أخرى. لما؟ النصوص الواردة في القرآن وفي السنة ما جاءت لزمن معين، ولا جاءت لفئة معينة،
ولا جاءت لمجتمع معين. بما أن النص شمولي، النص القرآني لم يأتي لزمانه فقط، النص القرآني لكل الحضارات وكل المجتمعات. النص الذي يصدر من المعصوم الصادق الباقر الكاظم الرضا عليهم السلام نصوص ليست خاصة بزمانهم وليست موجهة لمن يعيش معهم فقط، بل هي نصوص ذات مضامين شمولية عامة لكل الحضارات لكل المجتمعات. إذن المناسب للنص الشمولي أن تفهم مضامينه بأدوات شمولية لا بأدوات خاصة بزمن دون زمن. بما أن النص معناه شامل، مضمونه شامل، إذن مستوى النص يقتضي مستوى من الأدوات أقوى من الأدوات البسيطة. لا يمكن أن نعول في فهم النص على ما فهمه علماؤنا الأقدمون. لما؟ لأنهم كانوا قريبين من زمان النص. طيب، هم فهموا النص بثقافة شنو؟ زمانهم. لم يفهموا النص بثقافة عامة تصلح لجميع المجتمعات ولجميع الحضارات. كيف أحكم فهماً في تلك الأزمنة متأثر بثقافة زمنية معينة مثل ما احنا الآن؟ احنا الآن كيف نفهم النصوص؟ يعني ما نتأثر بالثقافة؟ قطعاً نتأثر بالثقافة، قطعاً قطعاً نحن نتأثر بالثقافة. نحن عندما نفهم نصوص القرآن والروايات نفهمها من خلال رواسبنا الثقافية، من خلال مداركنا الثقافية. الإنسان يتأثر في فهم أي نص بثقافته التي يحملها. لاحظوا مثلاً السيد صاحب الميزان عليه الرحمة سيد الطباطبائي فهم القرآن فهماً فلسفياً متأثر بثقافته لا محالة. السيد الخوئي قدس سره فهم القرآن فهماً كلامياً متأثر بثقافته. علماء آخرون فهموا القرآن فهماً اجتماعياً متأثرون بثقافتهم. لا محالة، الإنسان ابن زمانه، ابن ثقافة بيئته، ابن الحضارة التي يعيش فيها. لأجل ذلك لا أستطيع أن أقول بأن فهم القدماء حجة علينا والأدوات التي نحن اخترعناها في زماننا لفهم النص أدوات بعيدة لأن القدماء لم يستخدموها. لا، أقول كلما تقدم العلم، كلما تطورت أدوات الفهم، كلما تطورت أدوات التحليل، كان فهم النص أدق وأكثر عمقاً، وكان ذلك هو المناسب لكون النص ذا مضمون شمولي يستوعب الحضارات يستوعب الأزمنة. ما يفهمه العلماء المتأخرون يقدم على ما يفهمه العلماء السابقون. نعم،
أحسنتم سيدنا. أكو تعليق من الجمهور على هذا الموضوع، على هذا السؤال؟
مو كله أبو شيخ موسى، شوف واحد تالي تخلص الأوراق اللي جاي.
زين، جيد. أنا أنتقل لسؤال آخر.
هذا الطرف ماكو أحد يتكلم منكم؟ حوار القادم. ها،
معطيني.
الأخ حمزة يقترح حوار قادم لأنه قال في الحوار القادم
ينتظرون مسألة الخمس، ينتظرون مسألة الخمس.
مسألة الخمس
التجار
كلها. زين، يعني إن شاء الله إن شاء الله.
مصطفى
يلا أعطيها الأخ مصطفى. إيش بقى؟ قهوية؟
السلام عليكم. هل يمكن أن يقال من أن النص الروائي بالذات، خلي القرآني على طرف في هذا الإشكال، يعني الإشكال موجه أكثر إلى النص الروائي. أن النص الروائي يذكره الإمام أو يتفوه به الإمام في زمان يتقيد النص بظروف ذلك الزمان. يعني الحين الإمام لما يستعمل مصطلح معين، هذا المصطلح لابد أن يتناسب مع ما هو هذا المصطلح مستعمل في ذلك الزمان. إذا هذا المصطلح نفسه في زماننا مختلف، فالنص نفسه متقيد بالزمان الذي صدر فيه النص، في الحالة الشخصية التي كان فيها الإمام في تلك اللحظة التي ذكر فيها النص. معرفة تلك القرائن هي الطريقة الأمثل لفهم النص فهما صحيحا مقارنة مع أدوات تحاول أن تحلل النص بعد صدوره بألف أو أكثر من ألف عام. يعني
يقول السيد السيستاني في بحوثه: النص على قسمين، إفتاء وتعليم. في نصوص واردة لجواب حالات معينة، فهي مرتبطة بزمانها، مرتبطة بالظروف التي صدرت فيه، لأنها إفتاء، يعني شخص الإمام مشكلة معينة وأجاب عنها. هنا يأتي كلامكم في روايات الإفتاء. عندنا قسم من الروايات يسمى روايات التعليم، يعني الروايات اللي تتعرض لمضامين عامة ما لها علاقة بحالة شخصية. إذن الروايات الصادرة عن أهل البيت على قسمين، مو كلها على نسخ واحد ندرسها. قسم منها روايات إفتاء تشخص حالة حاصلة وتجيب عنها، هذه يأتي فيها كلامكم أنها محفوفة بقراء خاصة لا بد أن ندرسها لكي نفهمها. وهناك روايات تعليم، يعني تتضمن قواعد، تتضمن رؤى عامة، تتضمن عناوين عامة. هذه الروايات العامة أريد منها أن تكون منهجا عاما، أريد منها أن تكون قانونا عاما لجميع المسلمين. ما دام يراد منها أن تكون قانونا عاما، لا بد أن نراعي في فهمها كيفية أن تكون عامة، كيفية أن تكون شاملة، كيفية أن ينبسط مضمونها على جميع الحضارات والأزمنة، فنستخدم أدوات تسهم في تعميم مضمون النص وفي توسعة مدلوله لما يشمل كل الحضارات والأزمنة. هذه الأدوات نقول يكون العلماء المتأخرون فيها أكثر براعة من العلماء السابقين.
زين سيدنا، مراعاة الوقت أنا أتحرك في سؤالين في هذه المواضيع قبل ما أبدأ أسئلة الخمس. على 10:15 أبدأ أسئلة الخمس لأننا بنحتاج فيها وقت، لأنه بدأ الساعة 20 دقيقة. ما المقصود بالتفويض المطلق للأئمة الذي ذكرتموه في محاضراتكم، والذي ورد فيه أنه فيه خلاف بين القدماء حوله؟
نعم، عندنا تفويض خاص، عندنا تفويض عام. التفويض الخاص الذي يقول به أغلب علمائنا أن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين فوض إليهم الإعجاز، أن يقوموا بالمعجزات بالكرامات الدالة على إمامتهم وشأنهم عند الله. هذا ما حد يختلف فيه من علمائنا. نجي إلى التفويض العام، هل أن الإمام فوض إليه تدبير الكون؟ فالإمام يدبر الكون من خلق ورزق وإحياء وإماتة، ويعبر عنه بعض علماؤنا بأنهم مجاري الفيض، يعني لا يتم فيض إلا من خلالهم. هذا يسمى تفويض مطلق. ففرق بين التفويض الخاص والتفويض المطلق. التفويض الخاص يعني أن للإمام قدرة وصلاحية وولاية على الإعجاز وإبراز الكرامة التي تدل على إمامته ومقامه عند الله، هذا ما في خلاف بين علمائنا. التفويض العام أن يقال لا تحصل حركة في هذا الكون إلا من خلال إمام عليه السلام، لا تتم حركة في هذا الكون في كل جهاته، في كل أبعاده، في كل فضاءاته إلا عبر الإمام عليه السلام، فهم مجاري الفيض. هذا يسمى التفويض المطلق، وهذا ما يقول به الإمام الخميني كما يظهر من بحوثه، أنه لا حركة ولا سكون ولا أي نفس في هذا الكون إلا عبر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فهم الواسطة وهم المعبر، بل هم مجاري الفيض. هذا يسمى التفويض المطلق. والتفويض المطلق يشمل التدبير التكويني والتدبير التشريعي، يعني كما لهم ولاية على الكون لهم ولاية أيضا على التشريع، يشرعون ما يرونه مصلحة وإن لم يرد في القرآن ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله. هذا الذي اختلف فيه القدماء.
فعندما تسمع في كلام الصدوق لعنة الله على المفوضة، يعني الذين يقولون بالتفويض المطلق، طبعا التفويض المطلق مو بمعنى التفويض المستلزم للكفر، هذا لا يقول به أحد، التفويض المستلزم للكفر هذا كفر بعد. يعني لو قال أحد أن الأئمة يدبرون الكون استقلالا هذا قطعا شنو؟ كفر، ولا يقول به أحد. أما المفوضة الذين يقولون بالتفويض المطلق، يعني يقولون بأنهم يدبرون الكون كتدبير الملائكة تماما، كما أن الملائكة ليسوا مستقلين عن الله بل يدبرون أمور الكون بإمداد من الله. الأئمة يدبرون الكون بإمداد من الله، هذا معنى كلمة بإذن الله. إذا احنا نقرأ في القرآن إني أخلق لكم من الطير كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ما معنى بإذن الله؟ يعني بإمداد من الله، أنا أخلق بإمداد من الله، الملائكة يدبرون الكون بإمداد من الله، هذا معنى بإذن الله. الأئمة يدبرون الكون بإذن من الله، يعني بإمداد من الله، هذا معنى بإذن من الله. فالذين يقولون بالتفويض المطلق كالإمام الخميني يقولون لهم الولاية على تدبير الكون ولهم الولاية على التشريع بإمداد من الله، هذا معنى التفويض المطلق. هذا الذي اختلف فيه القدماء، بعض قال بعض رفض. لذلك من قال بالتفويض المطلق قال الطرف الآخر مقصر مقصر، ومن لا يقول بالتفويض المطلق يسمي الطرف الأول مفوض مفوض. هذا الخلاف حدث بين القدماء في هذه النقطة. نعم
أحسنتم سيدنا. أكو تعليق على هذه النقطة قبل ما أتحرك على هذا السؤال؟
سيدنا مجرد استفسار بسيط، لما قلت الكون تقصدون في الكرة الأرضية ولا الكون بكل مجراتها وأكوانها وكواكبها؟ يعني الأئمة مفوضون على كل هذا الكون بكل مجراته؟ مجرد استفسار لا أكثر.
بحسب ما ذكره الإمام الخميني، إذا تراجعوا كتاب البيع وتعرض فيه لولاية الأئمة في كتابه كتاب البيع، يقول نعم كل الكون كل الوجود، مو بس العالم المادي اللي احنا فيه، العوالم كلها، عالم العرش، عالم الكرسي، عالم الذر، عالم الجبروت، عالم الملكوت، عالم المادة، عالم البرزخ، كل العوالم خاضعة لتدبيرهم وولايتهم، هذا هو الذي يقولون.
زين، أكو مجموعة من الأسئلة أنا عندي في قضية القيم الإنسانية في المشروع الحسيني، أيضا مجموعة أسئلة أخرى في بعض المواضيع الأخرى، أنا ستجاوز عنها حاليا حتى
هذا هو اللي بيتجاوز. طبعا أنا ما اتفقت يا يتجاوز، ها لا تحطوها براسي، هو الآن بيتجاوز عنها حتى يروح لمسألة الخمس،
خوف بيها فلوس يا رب.
فأنتم كيفكم؟
ها شوفوا انتم خياركم، تبون فلوس لو تبون قيم انسانيه.
شل فلوس من القيم الانسانيه
زين. انا اعطي نعطي خمس دقائق للقيم الانسانيه. زين، انا اطرح سؤال وبعدين اعطيك حمزه سؤالك. السؤال الذي ورد: على ضوء مبدا الكرامه الانسانيه كيف نفسر بعض الفتاوى الفقهيه كنجاسه غير الكتابي وعدم حرمه غيبه الكافر ومثلها من فتاوى أخرى ما نتطلب.
نعم، تفصيل. نعم، هناك منهجان موجودان في الحوزة العلمية. المنهج الأول الذي يقول بأن الكرامة للمسلم، وهذه الأحكام المترتبة على الكرامة خاصة شنو؟ بالمسلم، وبالتالي بناء على هذا التوجه يقول هذا لا يتنافى عندي مع القول بنجاسة غير المسلم، لا يتنافى عندي مع القول بأن غير المسلم لا حرمة له في أمواله، لا حرمة له مثلا في كرامته، يمكن غيبته بلا مانع من ذلك. هذا منهج موجود في الحوزة، ويمكن أن تقرأوا في كلمات سيدنا وسيد أساتذتنا سيد الخوئي قدس سره، موجود هذا في كلامه إذا تراجعوا بحث الغيبة في كتابه التنقيح يتعرض إلى مسألة حرمة الغيبة، يتعرض إلى هذا المنهج الموجود، هذا منهج موجود. المنهج الآخر أن نقول لا، المحورية للقرآن الكريم، نحن ننطلق في تأسيس وتأصيل مبدأ الكرامة من القرآن الكريم. فإذا كان منطلقنا في تأصيل وتأسيس مبدأ الكرامة من القرآن، القرآن نستفيد من آياته قواعد عامة للإنسانية كلها. لقد كرمنا بني آدم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ومجموعة من الآيات التي إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما، ما قال أن تصيبوا مؤمنين ولا قال أن تصيبوا مسلمين، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وأمثال ذلك من الآيات المباركات. إذا جعلنا المنطلق هو القرآن الكريم، جعلنا المحورية للقرآن الكريم، سوف نؤسس إلى هذا الأصل أن الكرامة للإنسان بما هو إنسان، مع غمض النظر عن دينه، مع غمض النظر عن لغته، مع غمض النظر عن قوميته ولونه، الكرامة للإنسان. بما أن الكرامة للإنسان، إذن الروايات التي يظهر منها أن هناك شنو تصنيفا للإنسان أو تصنيفاً للمسلم إلى كذا وكذا، والإنسان إلى مسلم وغير مسلم، كلها تحمل على أمور ولايتية، على أحكام ولايتية، يعني صدرت من الأئمة بما هم ولاة الأمر في أزمنة معينة وفي ظروف خاصة، وليست متضمنة لقواعد عامة، لأننا اعتبرنا أن مصدر القاعدة هو القرآن. إذن ما يأتي من الروايات سوف يحمل على ظروف معينة، سوف يحمل على أحكام ولايتية، سوف يحمل على أحكام بعناوين ثانوية لا بعناوين أولية. لذلك من يتبنى المنهج الثاني يقول الكرامة للإنسان، وبالتالي لا نقول بكثير من الأحكام التي وردت في الروايات، لأننا نحملها إما على حكم ولايتي أو عنوان ثانوي أو مسألة ذات ظروف خاصة وليست قاعدة عامة. والكرامة للإنسان لأجل محورية القرآن في تأسيس وتأصيل هذه القاعدة. طبعا هذا المنهج الحوزوي موجود وهو يمشي في عدة مجالات، يعني ما يحتاج الأمور إحنا دائما نعللها بعنوان ثانوي أو بأسلوب ترقيعي أو نجيب إليها مثلا طريقة بعملية جراحية، لا، نحن نقول بالعنوان الأولي الكرامة للإنسان انطلاقا من محورية القرآن الكريم.
نعم. ذكرتم رأي السيد الخوئي أنه هذا
قدس سره
في بالنسبة للرأي الأول، أكو كتابات تشير للرأي الثاني
أيضا. السيد الإمام أيضا متعرض إلى نفس، يعني خلنا نقول نفس مسلك السيد الخوئي قدس سره، السيد الإمام نفس مسلك أيضا التصنيف عنده أنه لا، لم تثبت الكرامة والحرمة لمطلق الإنسان، ولم تثبت لمطلق كذا وكذا. أيضا متعرض السيد الإمام في كتاب المكاسب المحرمة لنفس المسلك. بالنسبة إلى المنهج الثاني يتضح إذا قرأنا الملاحق التي تعرض لها الشهيد سيد محمد باقر الصادق قدس سره لكتاب اقتصادنا، أكو إلى ملاحق، يتضح من الملاحق أنه يتبنى المنهج الثاني، وهو الانطلاق من القواعد العامة أو من الآيات التي تتضمن قواعد عامة في القرآن الكريم. نعم.
سيدنا، بخصوص محاضرة الليلة الماضية حول القضية الحسينية ذكرت بعض التفسيرات
الماضية ما وصلنا لها،
ما موجودة في المحور، فندخلها تحت القضية
لأنهم احتبروه الليلة الماضية هي
ندخلها يعني تحت القيم الإنسانية. سيدنا، هناك من ينظر ويقول ويعتقد على أن القضية الحسينية هي قضية لها بعد غيبي وهي سر إلهي، ويستشهد على ذلك مثل ما ذكر صاحب الجواهر على أن قضية قيام الإمام الحسين هي قضية غيبية وسر إلهي. ويدلل على ذلك بعدة أدلة أذكر منها ثلاثة. الدليل الأول يقول على أن الحسين اصطحب معه الأطفال والنساء، وأي مصلح في التاريخ البشري لم يعهد منه أنه اصطحب معه الأطفال والنساء. وثانيا يقول على أن الإمام الحسين كان يعرف على أن هنالك قلة في النصرة خذلان الناصر، وكل عباراته وتصريحاته منذ خروجه من المدينة كانت تشير إلى هذا الموضوع، وكذلك ما ذكره ابن عباس وابن الحنفية على أن أهل الكوفة سيخذلوك. والدليل الثالث على ذلك يقول على أنه لم يقم أي من الأئمة بعد الإمام الحسين بأي حراك أو قيام، بالرغم من أن بني العباس كانوا ظالمين مثل بني أمية أو أكثر كما ذكر في التاريخ وفي الروايات. وبناء على ذلك يقول لا يصح ولا ينبغي أن نأخذ القضية الحسينية أو معركة كربلاء كشاهد أو كأسوة أو كدروس اقتداء منها، لأنها قضية غيبية وسر إلهي، ولا ينبغي أن نطبقها في أمر الواقع في الحوادث التي تحصل والتي قد حصلت سابقا. فما رأيكم حول هذه النقطة؟
نعم، رأي صاحب الجواهر قدس سره، والمقال أرسلوا لي أنت، ما أدري أنت اللي أرسلت لي أو أنت اللي أرسلت لي، المقال وصلني. أنا أقول هناك فرق بين الهدف وبين الآثار. مثلا أنا استضافني الإخوة اللواتية في موسم شهر صفار لطرح محاضرات دينية فكرية تربوية معينة. هذا المشروع، مشروع المحاضرات، له عنصران، عنصر هدف وعنصر الآثار. ما هو الهدف من هذه المحاضرات شيء، وما هي الآثار التي ستتحقق هذا شيء آخر. الهدف من هذه المحاضرات، أنا دائما أقول هذه النقطة، محاضرات اللي ما فيها نقاش لا خير فيها. أنا هدفي من المحاضرات دائما أن أثير، أن أطرح بحث يقتضي شنو؟ النقاش والأخذ والرد. محاضرات اللي ما فيها نقاش محاضرات ميتة. طيب لا كلام سيد منير وحي صح، ولا كلام غيره وحي، وربما بعض الكلام الذي أقوله على المنبر ربما ما أرتضيه ما أتبناه، لكن أطرحه لأجل إثارة النقاش، لأجل إثارة مادة الأخذ والرد في الموضوع. إذن الهدف من المحاضرات هو إثارة الفكر، الهدف من المحاضرات أن تتحقق إثارات فكرية تكون محلا للمناقشة والأخذ. حتى لو يجي شخص بعد يقول كل كلام سيد منير خرط مرض، أنا أقبل ذلك، أقبله بكل صدر رحب. يجي واحد من بعدي خطيب أو عالم أو حتى إنسان عادي يقول اللي قاله سيد منير خطأ في خطأ في خطأ في خطأ، أقبل. حتى لو كان بأسلوب بذيء أقبل. المهم أن تكون المحاضرات محل مناقشة، هذا مهم، هذا الهدف. أما ما هي الآثار؟ ربما يترتب على هذه المحاضرات صلاح لبعض الناس مع أنه هدف غير مقصود. ربما يترتب على هذه المحاضرات مثلا أن دكتور جواد يختلف مع زوجته، بس أنا ما هدفت إليه بس هو صار زين. ما هي الآثار التي تترتب على المحاضرة؟ ده شيء آخر. نقول لا منافاة بين كلام صاحب الجواهر وما يقوله المشهور. المشهور يركز على الهدف، صاحب الجواهر يركز على الآثار. صاحب الجواهر يقول حركة الحسين حركة غيبية إلهية، نحن نقول نعم من ناحية شنو؟ آثارها. من اللي كان يتوقع أن حركة الحسين تصير آثارها إلى اليوم؟ من اللي يتوقع؟ من الذي كان يتوقع حتى في زمن الأئمة أن زوار الحسين يبلغون 20 مليون؟ من اللي كان يتوقع؟ ما حد كان يتوقع صح لو لا؟ من كان يتوقع تظاهرة مليونية تبلغ 20 مليون تزحف نحو ضريح الحسين عليه السلام؟ هذه آثار غيبية ما حد كان يتوقعها. فإذا إحنا بنتحدث ما هي آثار حركة الحسين، نقول نعم حركة الحسين من جهة آثارها حركة غيبية قدسية إلهية لا يمكن للعقل البشري وعلى ضوء المقاييس الطبيعية أن يتنبأ بشنو؟ بآثارها.
فإذا صاحب الجواهر يقصد الآثار، نعم هي حركة غيبية بحسب المقاييس الطبيعية، ما حد يتوقع أن إنسان معه 72 شخص يزحف نحو قبره 20 مليون، ما حد يتوقع هذا. بحسب المقاييس الطبيعية الآثار آثار غيبية، أما بحسب الهدف هذه دراسة أخرى، ندرس حركة الحسين من حيث الهدف، ما هو الهدف من هذه الحركة؟ نقول الهدف من هذه الحركة تحريك إرادة الأمة، الهدف من هذه الحركة تحريك ضمير الأمة، لأن ضمير الأمة وإرادتها وصلت إلى حد الموت، فكان لابد من محرك، ولم يكن هناك محرك إلا أغلى دم في الأمة في ذلك الوقت وهو دم الحسين عليه السلام، وهذا الذي يتناسب مع التضحية بأسرته وبأهله مع قلة العدد وخذلان الناصر، وإلا لو كان معه خلق كثير وكان ولم يكن معه عياله لم يكن وقع الحدث على الناس مؤثراً كما كان وقعه عندما حصل مع خذلان الناصر ومع التضحية بالأهل والعيال. نعم. روحوا للخمس بقى.
نروح للخمس، نروح للفلوس بقى. زين سؤال، أسئلة في الخمس، ثلاث أربع أسئلة وإن شاء الله نختم بها. السؤال الأول، هل الربح المذكور في استفتاء الخمس الوارد جديد عن السيد السيستاني، هل الربح المذكور متعلق بالتجارة أم عموم الربح؟ وأيضا سؤال يتطرق له، هل الربح أيضا يشمل الهدايا العينية والقضايا العينية التي لا تكون خارج المؤونة؟ هل يتعلق بها هذا الاستثناء؟ هل يمكن أن تستثنى؟
نعم، المراد بالربح كل فائدة سواء كانت من الهدايا أو كانت من الأرباح التجارية، الربح كل ما يحصل عليه الإنسان من رواتب، من تجارة، من هدايا إلى آخره. نعم.
هل الدين متعلق فقط بالقرض الشخصي أم يشمل أيضا الدين الاستثمار؟
لا، يشمل فقط الدين للمؤونة. نحن صرحنا الدين الذي يستثنى هو دين المؤونة، دين لمؤونة موجودة الآن أيضا، لو اشترى سيارة والسيارة من زمان تخلص منها والآن يريد يستثني دينها ما يصير، يستثني دين المؤونة الفعلية، دين لبيت وما زال ساكن في البيت، دين لسيارة وما زال يستخدم السيارة، دين لعلاج وما زال مستمر في العلاج، دين المؤونة الفعلية هو الذي يستثنى وليس مطلقا. نعم.
السؤال الثاني، إن كان المكلف يملك مسبقا عينا معينة بقيمة 50,000 ثم أخذ قرضا بمقدار 40,000، فهل يسقط عنه الخمس إن كانت أرباحه أو مدخراته النقدية أقل من مبلغ القرض، علما أن الأصل التي يمتلكها قيمتها أكثر من مبلغ القرض إن باعها؟
العين إذا كانت في المؤونة يعني عنده سيارة تسوى الدين أكثر منه، لو يبيعها يسدد الدين، بس السيارة استخدمه، أو عنده بيت هو ساكن ببيت وعنده بيت آخر في عياله ساكنين، لو يبيعه يقدر يسدد الدين، لا هذا يعتبر من مؤونته، حتى لو كان قيمته بالملايين، افترض عنده عمارة بالملايين إذا يبيعها يسدد دينه وأكثر، بس العمارة شنو؟ فيها أبناؤه أو فيها أقرباؤه، مو مناسب منه أن يطلعهم، تعتبر من مؤونته. إذا كان العين من مؤونته فلا وجودها ما يأثر، له أن يستثني الدين من أرباحه الأخرى فلا يتعلق به الخمس. أما إذا افترضنا العين مو من مؤونته، عمارة للتجارة مخلينها، أو عند سيارة للبيع مو سيارة للاستعمال، هذه ما دامت عنده ويمكن أداء الدين بها فلا يصح استثناء مقدار الدين حينئذ. نعم.
سيدنا، إذا كانت العمارة من رأس مال مخمس،
نعم،
فبعدين ما له علاقة؟
لا، إذا العمارة من رأس مال مخمس إلا إذا كانت للتجارة، فإذا زادت قيمتها على رأي السيد الخوئي وهي في معرض البيع يتعلق الخمس بزيادة القيمة. نعم.
سيدنا، من كان مدينا ب100,000 وكان ربحه في السنة الأولى 20,000 فصرف 10 في أداء الدين وكان ربحه، وصرفه لمدة 5 سنوات الأخرى أيضا كل سنة 20,000 10,000 يسدد بها الدين و10,000 يحطها بالجانب. في نهاية السنة الخامسة هو صرف رد من الدين 50,000 و50,000 حطها كأرباح عنده محطوطة في البيت في الخزانة.
الآن ما حد حط بيت في الخزانة يا بيت
البيك حطها المهم الآن في السنة السادسة هل يتعلق الخمس بالأرباح
التي
أو بالأقساط التي سيسدد بها الأقساط؟
نعم يتعلق بها الخمس. هو إذا عنده الآن لنفترض عليه دين 100,000 شوف مهرض لأن اليوم ظهر قلت له ما عليه خمس بعدين لا راجعت النجف يعني خطيا قال له فيه خمس. إذا افترضنا أنه مثلا عليه دين 100,000 في السنة الأولى رباح 20,000 10 خلها بالجيب 10 سدد بها الدين. السنة الثانية نفس الشيء ربح 20,000 10 خلها بالجيب 10 سدد بها الدين إلى نهاية السنة الخامسة. في النتيجة السنة الخامسة شو بيصير؟ بيصير وفر 50,000 في الجيب وسدد 50,000 من الدين، بقي عليه من الدين كم؟ 50,000. جينا الآن للسنة السادسة، انتهت السنة الخامسة ما عليه خمس وعنده 50,000 ربح من سنوات خمس و50,000 دين بعده لم يسدد. جينا إلى السنة السادسة، السنة السادسة ربح 50,000 زيادة، هل 50,000 يريد يسدد بها بقية شنو الدين؟ هل يجب أن يخمسها قبل أن يسدد بها الدين أم لا؟ قل نعم. لماذا؟ لأنه عند 50,000 أخرى ربح صافي يستطيع شنو أن يسدد به الدين. فإن صرف 50,000 في تسديد الدين، هل 50,000 التي ربحها في نهاية السنة ما لم يصرفها في المؤنة سيخمسها؟ إذا لا يريد يعجل ويسدد بها الدين فعليه شنو؟ تخميسها. نعم بعد
سيدة ما استفدنا كذا
شو أسوي بعد
زين أنا نعم. في الختام يعني أنا أكو أسئلة في الخمس إضافية
10:30 صارت في إذا في سؤال نسمع تفضل. إيه واضح هذا صحيح يعني عنده 20 خليها في الجيب 20 سدد بها الدين. يوم جت السنة الثانية العشرة اللي وفرها صرفها في المؤونة، واضح هنا لا يتعلق الخمس واضح. حتى لو جت السنة السادسة حينئذ 50,000 صرفت في مؤونته، واضح هذا لا يجب عليه الخمس فيما يسدد به الدين في السنة السادسة. نعم
سيدنا بخصوص الأراضي.
نعم
الأراضي طبعا هي ما تعتبر مؤنة لكنها مقدمة للمؤنة يعني واحد
مثل شنو يعني اشترى أرض للسكن
اشترى أرض عشان يبنيها فيما بعد
لا خمس عليه. سيد السيستاني يقول الأرض المشترات لأجل البناء لا خمس فيها حتى لو بقيت 5 سنين معطلة حتى لو اشتراها بالملايين لا خمس فيها. نعم سيد الخوئي مختلف في كلامه بعض كلامه ظاهر أن عليه خمس. نقل الشيخ الفياض حفظه الله عنه أنه لا خمس في أرض السكنة مختلف في تحديد كلام السيد الخوئي. نعم
سمحت السيد بالنسبة للأراضي اللي نشتريها للسكن
نعم
نحن نأخذ لها قرض
صح
فهل القرض يكون في هذه الحالة
نعم
متعلق
هذا قرض للمؤنة نعم
حتى لو الشيء. استمر البناء مثلا سنتين
حتى لو استمر 20 سنة ما يقترضه للبناء فهو دين للمؤنة يستثنى من أرباحه. نعم تمام خلصت
تمام
أبو شيخ حسين.
سيدنا بعض الشباب اللي يسووا اليوم انه يشتري شقة في بداية حياته ويسكن
بداية
فيها
حياته يعني بداية الزواج يعني
بداية حتى الزواج ويسكن فيها مجموعة من السنوات او عدد من السنوات
نعم
في هذه الفترة نفسها ياخذ قرض يشتري ارض على اساس انه يبدا بناءها فهو حاليا ساكن في شقة فهل هذه الأرض اللي يشتريها؟
نعم الأرض أيضا للمؤنة حتى لو إنسان عنده بيت سكنة ملك مو بعد شقة إنسان عنده بيت كبير لكنه كله يحتاج إليه، هذه الغرفة لولده، هذه الغرفة لابنته، هذه الغرفة لزوجته، هذه الغرفة للخادمة، هذه الغرفة مخزن، هذه عنده بيت كامل، أما يحتاج الآن إلى بيت آخر، مضطر لبيت آخر، هذا البيت أصبح شنو؟ ضيق عليه، فاشترى بيتا آخر بقرض، ذاك القرض للمؤونة أيضا يستثنى. بعد شنو؟ بعد في أعظم من التسهيل هذا؟ شو تريد بعد؟ خلصنا؟ طلب؟ إيه تفضل. أعطي أبو جواد يقول الطلب حتى نقرأ الزيارة وننتهي.
سيدنا في الليلة البارحة أنت تطرقت في موضوع الإمام الحسين عليه السلام بأنه خرج وهو كان عالما مصيره النهائي. أنا أشوف في مجتمعنا، في مجتمع اللواتي أنا أتكلم، من كذا سنوات صالي، ممكن 3-4 سنوات، أشوف كثير تقريبا من الناس، من الذكور من الناس، بأن الإمام الحسين عليه السلام ما كان عنده علم إيش يصير بالمستقبل، فخرج كان عنده مشروع الإصلاح فقط. وصار حتى بعض يعني واحد من الأشخاص قال هنا تورط الإمام
وطلب الإمام من تورط؟
إيه هذا من بعض هذا
يقول ما درى الإمام عنا هذا كان يستجيره. نعم
أي أحسن، يقول تورط الإمام من أحد طلب منهم قالوا أرجو يعني أعطوني خلاص فرصة أنا أرجع وهذا وهذا المفهوم صاير عند كثيرين تقريبا وهذا. فأتمنى منكم إن شاء الله مرة ثانية أعتقد توسع في حتى في هذه السنة وحتى قضية الخذلان الناصر، هذه ناس ما يعرفون. أنا من ضمنهم مثلا أسأل دائما ليش عبد محمد بن الحنفية يقولون كان عند هذا ما كان يشوف عندنا كان أعمى، وعبد الله بن جعفر مثلا سمعنا قبل فترة بأنه لا من ضمن هذه الأشخاص اللي خذلوا الإمام زين، ومن اسمه الشاعر اللي التقى معه هذا
ترماح،
ترماح مثلا كذلك وهذا زين هذا. فأتمنى هذا تعطوا يوم واحد في هذا الموضوع الإمام الحسين حتى يكون تقريبا
إن شاء الله إذا صار عندنا
عبيد الله بن الحر الجعفي مثلا وهذا
إن شاء الله إذا صار عندنا وقت نطرح هذا الموضوع ونتكلم عنه إن شاء الله.
زين دقيقة بس ثواني، في دائما أطلب مثلاً مثل كثيرين بأن أي كتاب تنصحه يعني واحد يقرأ في نهضة الإمام الحسين، قضية الملحمة الإمام الحسين،
ثورة الإمام الحسين،
للشيخ
حياة الإمام الحسين للشيخ باقر القرشي،
باقر
حياة الإمام الحسين،
مو حياة كامل النهضة يعني
أي هو متعرض للنهضة أيضاً بالتفصيل، حياة الإمام الحسين للشيخ باقر القرشي. نعم.
شكراً أحسنت،
موفقين إن شاء الله.
سيدة سؤال من من الجمهور أيضا، يقول اشتريت لابني شقة لزواجه، جهزت الشقة ولم يتزوج وكملت عليها السنة، هل يجب عليها
لم يتزوج ما زالت معدة لزواجه لو خلاص
ظاهر ما زالت معدة.
إذا ما زالت تعتبر من المؤونة،
تعتبر من المؤونة.
نعم.
فقط قبل ما نتحرك للزيارة أنا أعتذر، القضية أنه في مجموعة أخرى من الأسئلة موجودة عندي
ما أجبنا عنها،
ما أجبنا عليها
عدم وفاء الوقت،
فسيدنا كيف تطرقون إليها في محاضرات أخرى أو نجعلها للحوار الآخر؟
في احتمال نخلي حوار آخر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، فربما نرجئ بعض المسائل الأخرى لأهميتها لذلك الحوار الآخر، والحمد لله رب العالمين. يعني قرأنا من أول، أنت ما جيت لمتأخر بعد شو تسوي، تجيت متأخر. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا. وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.